أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، فعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقنا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتابع حديثنا في فقه الحج، بعض الأحكام التي تهم من يحج ومن لم يحج، فهو فقه الدين الذي يلزم كل مسلم أن يعلمه، سواء لزمه في هذا العام أو بعده أو سئل عنه. حديثنا اليوم في هذه الدقائق الطيبة المباركة حول الطواف. الطواف له أحكامه وأنواعه في الحج. بداية، الطواف معروف حول الكعبة، بيت الله الحرام. أنواع الطواف: يكون طواف قدوم، وهو طواف تحية، فتحية بيت الله الحرام الطواف. في الوقت أن بيوت الله تعالى في الأرض تحيتها ركعتان، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، كما يقول عليه الصلاة والسلام. حتى وهو يخطب الجمعة دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه فجلس، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم: هل ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. نحيي بيت ربنا، نحيي ربنا سبحانه إذا دخلنا بيته بصلاة ركعتين. أما المسجد الحرام فتحيته النطوفة حول الكعبة 7 أشواط، هذا يسمى طواف التحية أو طواف القدوم. فإذا كنا معتمرين فهو الطواف الذي يقع تحية للبيت ويقع أيضا ركنا للعمرة، وإذا كنا مفردين في الحج فيقع هذا الطواف طواف قدوم وتحية، وطواف الركن أو الفريضة يأتي يوم العيد. وإذا كنا قارنين في الحج والعمرة فيقع هذا الطواف طواف تحية وطواف عمرة في الوقت نفسه. إذن هذا يسمى طواف القدوم أو طواف التحية. الطواف الثاني طواف الركن، طواف الركن أو طواف الإفاضة، ويكون بعد ليلة مزدلفة وفي فجر العيد، وبعد رمي جمرة العقبة، وبعد النحر إن كان ثمة نحر، ثم الحلق، ثم الطواف. هذا يسمى طواف الركن أو طواف الإفاضة، هو نفسه طواف كالمعروف حول البيت بكل آدابه وشروطه، ولكنه لا يصح الحج بدونه، كما لا تصح العمرة بدون طواف العمرة، ووقته بعد منتصف ليلة العيد، يسمى طواف الركن. النوع الثالث طواف الوداع. طواف الوداع هو آخر العهد بالبيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. عندما تنتهي من أعمال الحج وتريد أن تغادر وتسافر، سواء إلى البلد أو إلى المدينة أو إلى أي جهة من الجهات، فتطوف طواف الوداع. طواف الوداع عند جمهور الأئمة واجب، وفي الحج يفرق بين الفرض والواجب. الفرض هو الركن، والواجب هو إذا ترك وجب ذبح شاة، وجب الهدي. فالذي يترك طواف الوداع عند جمهور الأئمة يجب عليه ذبح شاة بنفسه، أو أن يوكل بها غيره أن تذبح في مكة أو في منى. وعند الإمام مالك طواف الوداع سنة ليس بواجب. إذن المسألة واسعة، إن أراد أن يأخذ بقول الجمهور الأكثرية يؤدي طواف الوداع، إن لم يتمكن يقدم نسكا توزع على فقراء الحرم. هذا النوع الثالث. النوع الرابع يسمى طواف التطوع، بمعنى أن تتطوع أنت، سواء جلست في مكة فترة من الزمن، أقمت أياما، فكلما دخلت البيت تطوف متطوعا، بدل أن تصلي ركعتين تطوف حول البيت 7، حتى لو فصلت الصلاة بين أشواط الطواف لا بأس، تكمل بعد الصلاة، لو حصل أي شغل ضروري تكمل بعد الصلاة، فالموالاة ليست ركنا إنما هي مفضلة. طواف
التطوع هذا مجاله مفتوح، كما تتنفل أنت في الليل والنهار، صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار كذلك، تتطوع متقربا إلى الله بالطواف فلك الأجر الكبير. ولقد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل يوم على من حول المسجد الحرام أو من فيه 20 و100 رحمة، 60 على الطائفين، و40 على المصلين، و20 على الناظرين. تقسيم الرحمات المتنزلة على الكعبة ومن حولها من المؤمنين الذين يطوفون ينالون 60% من الرحمة، أكثر الرحمة تنزل على الطائفين. الذين يصلون ينالون 40، الذين يجلسون وينظرون ينالون 20 من الرحمة. إذن هذا يدلنا على عظيم أجر الطائفين، كم لهم من الأجر حيث يتحملون السعي والمشي والمشقة بدل أن يجلسوا، لا يتكبدوا، مشقة ولو كانت يسيرة على عموم الناس لكنها قد تكون صعبة على الكبير أو على المرهق والمتعب والمسافر وما إلى ذلك. هذا طواف التطوع. لو جئنا نبحث في كيفية الطواف، طبعا الطواف له فروضه وله آدابه وسننه. فروض الطواف لابد، أو شروط الطواف بداية، لابد أن يكون الطائف طاهرا. طاهرا من ماذا؟ من الحدثين الأصغر والأكبر، ومن النجاسات والخبائث بأنواعها. فالمحدث لا يجوز له أن يطوف، كما لا يجوز له أن يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطواف صلاة، إلا أن الله رخص فيه بالكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. حمك الله. الطواف صلاة، إذن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الصلاة، إلا أن الله رخص فيه بالكلام. الصلاة ما يجوز أن نتكلم مع أحد إلا نحن نقرأ ونناجي الله سبحانه. أما في الطواف فرخص من الله أن نتكلم في ضرورة وفي غير ضرورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ووجهنا وأرشدنا وأدبنا أن لا نتكلم إلا بخير، لأنه نحن في عبادة، نحن في عبادة وفي صلاة ونحن نطوف، فكلامنا يكون ذكرا ودعاء ونصحا وتوجيها وأمرا ونهيا حسب الحاجة، وننشغل بما هو ضروري وبما نؤجر عليه، فلا يتكلم إلا بخير. الشرط الثاني أن يكون الطائف ساتر العورة، لأنها صلاة وهي عبادة، فلا يجوز أن يكشف الرجل شيئا من عورته ما بين السرة والركبة، ولا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من عورتها وهو غير الوجه والكفين. فرخص للمرأة في الإحرام أن تكشف وجهها وكفيها في حالة عدم الفتنة وعدم الناظرين إليها، وإلا فعليها أن تسدل، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل وتروي وتقول: كنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاذانا الركبان، أي مر بجوارنا الرجال، سدلنا على وجوهنا، أنزلنا الغطاء دون تخمر، دون أن يلف الوجه ويلاصق ملاصقة قوية، إنما سدل من أعلى إلى أسفل، ويحرص على أن لا يلامس الوجه إذا أمكن. لذلك بعض الفقهاء يقول: تباعده عن وجهه حتى لا تقع في المحظور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إحرام المرأة في وجهها وكفيها، بمعنى يجب على المحرمة أن تكشف الوجه والكفين، فلا تنتقب، لا تلبس النقاب ولا القفازين. ولكن أخذ من الأحاديث الواردة عن السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات والتابعيات أنهم كن يسدلن على الوجوه ويغطين في حالة مرور الرجال، وهذا يعني أنهم جمعوا بين النصوص كلها، لم يأخذوا كالبعض اليوم أنه لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ولا القفازين، فغفلوا أو نسوا أو تناسوا جانب الفتنة، جانب لفت النظر، جانب أن المرأة الأجنبية يجب ألا تظهر شيئا من محاسنها، اليوم تكون مكتحلة ومتزينة ولابس الحلي والثياب الكذا وتكشف وترى، كل هذا حرام، هي في طاعة وترتكب حرمة. فيجب أن نجمع بين النصوص كلها ألا تكون المرأة مظهرة شيئا من زينتها، وعندما تكون شابة أو تلفت النظر أو فيها شيء من الجمال لا يجوز أن تكشف ذلك فتتحمل إثم نفسها وإثم الناظرين إليها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة، نهى أن تنتقب النقاب الذي يشد على الوجه ويخمر به، ولكن الأحاديث الثانية كنا يزدلنا على الوجوه إذا حاذوهم الركبان فإذا جاوزوهم كشفنا عن وجوهنا، هذا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها، بمعنى كانوا يعملون بالأحاديث كلها، كل حديث يضعوه في موضعه، ليس كما يفعل علماء اليوم أو بعضهم أو بعض الفقهاء يأخذوا لي حديث معين ويروحوا يطبقوه في كل الأحوال. طيب انظر في أحاديث ثانية، يجب أن تعرف كل حديث أين مكانه وكل حالة أين موضعها، الحكمة ضرورية. وهنا أذكر مثال على عدم الحكمة عند كثير من علمائنا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تسابق مع عائشة رضي الله عنها في أحد الأسفار، فبعض العلماء يقول لك يا أخي التسابق مشروع، الرجل يسابق زوجته شيء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس تقدموا وبقي آخرهم وتسابق مع عائشة مرتين، في المرة الأولى سبقته لما كانت صغيرة، فلما كبرت نوعا ما بعد سنين وثقل جسمها سبقها فقال هذه بتلك. يقول بعض المحققين رحمهم الله لماذا لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أو صفية أو زينب أو أم سلمة من نسائه الأخريات، إنما نادى عائشة، لماذا ناداها هنا وناداها وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب وبالأسنة، لعبة تدرب على السلاح ليس لعبة لهو وعبث، إنما تدرب على الفروسية والسلاح والمواجهة في الحروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نادى عائشة، نادى عائشة وجاءت ووقفت خلفه ووضع يده على الباب ووضعت ذقنها على كتفه، فأصبحت ترى ولا ترى وهي تنظر إلى لعب الحبشة. يقول بعض المحققين من أجل أن تعرف هذا الجانب من الفروسية فترويه وتنقله، وهي أم المؤمنين لمن بعدها، حيث لم يرى ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. كذلك في السباق، يقول بعض المحققين أنه كانت صغيرة السن، حتى في الحديث في البخاري في الصحيحين تقول عائشة عندما تروي كيف ناداها وكيف نظرت إلى لعب الحبشة، تقول فاقدروا للجارية صغيرة السن قدرها، تلفت النظر في الرواية إلى أني كنت جارية صغيرة السن، فلا تقول لما يعني ناداها ولما نظرت إلى اللعب ولما كذا، بل في بعض الأحاديث الصحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب لها الجواري من المدينة، أي البنات الصغار، إلى البيت ليلعبن معها. النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض البنات الصغار من بنات الأنصار يقول لهم اذهبوا إلى عائشة في البيت والعبوا معها صغيرة. وهنا قد يقول قائل أنه لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة كما سأل بعض الإخوة، هذا أمر غير مستنكر في زمانهم، وإن كانت صغيرة السن لكن مثلها من كان يتزوج 9 سنوات وأكثر، فهي في سن ناضجة، ليست كسن اليوم من بنات اليوم 9 سنوات صغيرة، إنما لم يستغرب ولم يستنكر ولم يتكلم أحد من الصحابة، بل ولا أحد من الكفار، بل ولا أحد من المنافقين. ولو كان الأمر غريبا أو عجيبا كما هو اليوم لتكلم المنافقون الذين تحدثوا في الإفك وفي غيره وأرادوا أن يطعنوا، لقالوا كيف يتزوج محمد بنت 9 سنين. لكن كان الأمر عاديا ومعتادا عليه ولا غرابة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج واحدة من نسائه إلا بأمر ربه، فهو الذي أنزل صورة عائشة في قطعة حرير مع جبريل ويقول هذه زوجتك، ورآها وعرفها. إذن الله زوجه أمهات المؤمنين جميعا، ولكل زوجة قصة وسبب وحكمة. وبعدين معروف أنه خلاف ما يعني يثير المستشرقون والكفر وأعداء الإسلام والجهل من المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمره 25 سنة، وتزوج السيدة خديجة بنت خويلد وكان عمرها 40 سنة وهو عمره 25، وكانت قد تزوجت قبله 2 وعندها أولاد. هل شاب مثل محمد صلى الله عليه وسلم الذي تتمناه كل امرأة في مكة، وقد عرض عليه المشركون بعد 40 ما عرضوا، إن كنت تريد امرأة زوجناك أجمل نسائنا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى صرت أغنانا مالا، هكذا عرض عليه المشركون، وما أرادوا أن يدعو إلى الله وأن يأتي بهذا الدين، وهو قد أمر لم يأتي به من عند نفسه. إذن ما كان قصده نساء ولا زواجا، إنما كان قد ربي بعين العناية الإلهية. إذا كان الله قال لنبيه موسى ولتصنع على عيني، فإنه قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين، إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، بمعنى وأنت نطفة في أصلاب الآباء والأجداد وأرحام الأمهات، وتقلبك في الساجدين. لذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن آباءه وأجداده كلهم كانوا موحدين ما كانوا مشركين، وتقلبك في الساجدين. فالشاهد أنه بقي مع خديجة بنت خويلد التي يبلغ سنها كسن أمه أكثر من 25 سنة، لم يتزوج عليها قبل النبوة وبعد النبوة، إلى أن ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقد جاوزت 60 أو اقتربت منها. عندئذ تزوج بعدها امرأة عجوزا قد مات زوجها وبقيت وحيدة، فأمر بها وهي سودة بنت زمعة. بعدها تزوج عائشة، بعدها جاءت الزوجات صفية وزينب وميمونة وجويرية، وكل واحدة كما ذكرت لها قصة وحكمة وسر وأمر إلهي فيها. إذا نرجع لنقول عن الطواف، أتدرون ما الذي أوصلنا إلى هذا ونحن في الطواف؟ من يذكر؟ أحسنت، عائشة رضي الله عنها وهي تطوف، وكانت تروي أنها كنا إذا حاذانا الركبان سدلنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. وتكلمنا عن عائشة رضي الله عنها في الزواج، وكيف كانت تروي هذه الروايات وتنظر إلى الحبشة وتسابق. التحقيق في المسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم نادى هذه الصغيرة فسابقها لأنها صغيرة، وناداها لتنظر للعب الحبشة لأنها صغيرة، وكان يسرب لها البنات والجواري لأنها صغيرة، ودخل عليه صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وبعاث في الجاهلية لقاء بين الأوس والخزرج وحرب، وقيل فيها أشعار، فكانت الجاريتين الصغيرتين تغنيان بغناء بعاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ جانبا في البيت ونام وأدار ظهره إليهم، فدخل أبو بكر فسمع الجاريتين تغنيان فقال أمزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهر عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت وقال دعها يا أبو بكر فإن اليوم عيد، إن اليوم عيد، ودعهما في هذا اللعب واللهو. والغناء كان غناء بريئا، لا آلات ولا موسيقى ولا مزامير، إنما أبو بكر قال مزمارة الشيطان يقصد الغناء، لأن الجاريتين ما كان عندهم لا آلة له ولا مزمارة ولا شيء من هذا كما يقول شراح الحديث، إنما سماها أبو بكر مزمارة الشيطان لأنه غناء وتنغيما وما إلى ذلك. فالشاهد أن وضع الرواية في موضعها هذا من الحكمة النادرة التي لا يوفق إليها إلا قلة من أهل العلم والتحقيق. أكثر الناس والعلماء أخذ رواية سابقة عائشة، خلاص إذن يأتي ابن 40 ليسابق زوجته بنت 40 أو 50 أو 60، قل لا، ضع الرواية موضعها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسابق أم سلمة ولا صفية ولا ميمونة ولا حفصة ولا سودة، إنما سابق عائشة. كذلك لم ينادي للعب لتنظر إلى اللاعبين فلان، إنها ماذا صغيرة السن. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، وعاشت إلى سنة تقريبا 57 أو 58 هجرية حتى جاوزت 60 رضي الله تعالى عنها، فروت ما روت، وكانت أكثر الناس رواية بعد أبي هريرة رضي الله عنه للأحاديث. ويقول الصحابة ما اختلفنا في مسألة ورجعنا إلى أم المؤمنين عائشة إلا وجدنا عندها علما، لأجل هذا. هذه حكمة من حكم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، صغيرة السن، صافية الذهن، بنت أصل وبنت خليفته وبنت الصديق، استوعبت هذه الأحكام وهذا الدين، الأحكام الداخلية، وما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي معاركه وما إلى ذلك، فروت ذلك بذهن صاف لم يطمسه ولم يشبه شائبة الاختلاف والضرب في الأسواق، كما كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: أنساني الضرب في الأسواق كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت عائشة رضي الله عنها تروي كثيرا الأحاديث. وأبو هريرة الذي يطعن فيه بعض الناس الجهلة، أبو هريرة ما حفظ هذا الحفظ وما روى هذه الرواية إلا بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يبسط رداءه فأدعو له فلا يسمع مني شيئا وينساه بعد ذلك اليوم. فقل أبو هريرة: فبسطت ردائي، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبضه، فقبضته إلى صدري، فما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم، ونسيته أبدا. وكان الناس ينسون، كنت أعي حين كان الناس ينسون. هذه حكمة سيدنا أبو هريرة. يجي بعض الجهل يقول لك: إيش رواية هذه كثيرا أبو هريرة؟ أبو هريرة كان يقول كما روى الذهبي في سير أعلام النبلاء: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بسسته، وأما الآخر لو بسسته لقطع مني هذا البلعوم. وهذا يدلنا على أنه بث أمور التشريع التي أمر ببثها. وهناك أسرار وحكم وأشياء لم يؤمر ببثها وتبليغها، بقيت في صدره لم يبثها، لأنه أشياء من الأسرار والحكم اللي رآها من النبي عليه الصلاة والسلام. نحن أمرنا بتبليغ أمر التشريع، لكن أعطى لبعض الصحابة أسرارا، أعطى لحذيفة ابن اليمان أسرار المنافقين، ائتمنه عليها، فكان يعرف من منافق فلان وفلان وفلان، في الوقت الذي لم يعطي هذه الأسرار لعمر ولا لأبي بكر رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمنه وقال: هذه أسرار للمنافقين، أعطيك إياها لضرورة أن يكون يعني أحد الصحابة عنده شيء من هذه المعرفة. فكان عمر في خلافته ينظر إذا مات أحد ولم يعرف بصحبته الصادقة، ينظر هل حذيفة بن اليمان موجود، فإذا رآه موجود في الصلاة على الرجل صلى عمر إماما واطمأن وعرف أنه ليس منافقين. فإذا لم يجد حذيفة قال: صلوا على صاحبكم. سيدنا عمر قال: صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه. حتى مرة جاءه وقال له: يا أمير المؤمنين، أو قال: يا حذيفة، أنشدك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: كلا يا عمر، ما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذه المسألة، لم يذكرك من المنافقين، ولا أذكر شيئا من هذا بعدك أبدا، يعني لا أبرئ أحدا ولا أذكر سرا من هذا لأحد، إنما أنت لست من المنافقين. قال: هل في رعية أحد منهم في ولاتي على الأمصار؟ قال: نعم. يقول الراوي حذيفة: فلم يلبث عمر أياما أن عزلهم دون أن أقول له. بدأ ينظر وفراسة وإلهام، فعرف طالما أنه في بعض المنافقين في ولاته على الأمصار، الكوفة والبصرة وهنا وهناك، فعزلهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في الأمم قبلكم محدثون، أي ملهمون، أصحاب إلهام وكشف، فإن يكن في أمة أحد فعمر منهم. وفي حديث: إن عمر رجل ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وكان يقول عمر كالغيث أينما وقع نفع. وفي رواية: لو كان بعد نبي لكان عمر. ومع ذلك أبو بكر أفضل منه وأعظم، يقول: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد خصوصية، وما كان أحد من الصحابة يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويظن أنه أقرب الصحابة إليه وأحب الناس إليه. وهذا قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه: كنت أظن أني أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جئت يوما فسألته وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. يقول عمرو: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وكان يتوقع يقول له أنت. قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول عمر: فسكت وخشيت أن أذكر في آخر القوم، فسكت عند أبي بكر وعمر خشية أن أذكر في آخر القوم، وقفت عند أبي بكر وعمر بعد أن ذكر عائشة في البداية. إذن نأتي إلى الطواف، أن يطوف وهو طاهرا، وهو طاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن الخبائث والنجاسات، وهو ساتر للعورة أيضا. وقد كان أهل الجاهلية في الجاهلية يخلعون ثيابهم ويطوفون عراة. لماذا؟ لأنهم قد عصوا الله في تلك الثياب، فكانوا يقولون كيف نطوف حول بيت الله ونحن في ثياب عصينا الله فيها. من جهلهم لم يعرفوا أن التوبة تجب ما قبلها، فأنكر الإسلام عليهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. وهكذا نكتفي بهذا القدر، لأن الحديث عن الطواف طويل من حيث الآداب ومن أين يبدأ في الطواف وكيف تكون هيئة الطائف وماذا يقول وماذا يفعل بعد نهاية الطواف إلى آخره. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.